أهلا ومرحبا بكم في تحليل معمق جديد. النهاردة هنغوص في أساسيات تنقيب البيانات. الكلام ده هيكون استنادا للفصل الأول من مرجع مهم جدا، كتاب Data Mining Concepts and Techniques للمؤلف جاي وي هان. احنا عايشين في عالم كله بيانات، والمهم نفهم إزاي نحول الكم الهائل ده لمعرفة نستفيد منها.
أهلا بيك. وفعلاً تنقيب البيانات ده هو عملية اكتشاف أنماط ونماذج معرفية، يعني حاجات قيمة ومفيدة ومثيرة للاهتمام وسط كميات ضخمة جداً من البيانات الخام.
زي اللي بينجب عن الذهب وسط كوم تراب مثلاً؟
بالظبط كده، تشبيه ممتاز. البحث عن القيمة الحقيقية وسط كم هائل من المواد الأولية.
والحاجة للموضوع ده بتزيد قوي مش كده؟ كمية البيانات اللي بننتجها من كل حتة تقريباً، شغل، علوم، انترنت، سوشيال ميديا، بقت مهولة. يعني التحليل اليدوي بقى شبه مستحيل.
أكيد، عشان كده محتاجين أدوات قوية تشتغل بشكل آلي وتكتشف لنا المعلومات القيمة دي وتحول البيانات لمعرفة منظمة ومفيدة.
تمام، طيب هل تنقيب البيانات ده هو العملية كلها؟
لا، هو يعتبر خطوة أساسية ومهمة جدا في عملية أكبر اسمها اكتشاف المعرفة من البيانات، أو بيسموها KDD اختصارا لـ Knowledge Discovery from Data.
KDD. طيب إيه مراحل العملية دي؟
هي عملية ليها كذا مرحلة ورا بعض. بتبدأ بتجهيز البيانات نفسها، يعني تنظيفها من أي أخطاء أو حاجات مش منطقية، ودمجها لو جاية من مصادر مختلفة، وبعدين تحويلها لشكل مناسب للتحليل واختيار الأجزاء المهمة اللي هنشتغل عليها.
وبعدين تيجي مرحلة التنقيب نفسها؟
بالظبط. هنا بنستخدم بقى طرق وخوارزميات ذكية عشان نستخرج الأنماط أو نبني النماذج.
وبعد ما نلاقي الأنماط دي، هل كلها بتكون مهمة؟
لا طبعاً، الخطوة اللي بعد كده هي تقييم الأنماط دي. لازم نحدد إيه منها فعلاً مثير للاهتمام ومفيد، ومش مجرد صدفة إحصائية ملهاش معنى.
تمام.
وفي الآخر خالص، بنعرض المعرفة اللي اكتشفناها دي للمستخدم بطرق تكون سهلة ومفهومة، وغالباً بنستخدم الرسوم البيانية والتصور البصري للمعلومات عشان نوضحها.
يبقى هدفنا النهاردة هو نتعرف أكتر على أنواع البيانات اللي بنتعامل معاها، وأنواع المعرفة اللي بندور عليها، وإزاي المجال ده بيتقاطع مع تخصصات تانية.
مظبوط.
طيب نبدأ بأنواع البيانات. المصادر بتقول إنها متنوعة جداً.
فعلاً، تنقيب البيانات ممكن نطبقه على هياكل بيانات مختلفة تماماً عن بعضها. في طبعاً البيانات المنظمة أو المهيكلة، اللي هي الشكل التقليدي اللي بنشوفه في قواعد البيانات والجداول،
ودي الأسهل في التعامل غالباً.
هي الأكثر شيوعاً تاريخياً وليها أدواتها المعروفة. لكن دلوقتي بقى فيه كميات ضخمة من البيانات غير المنظمة أو غير المهيكلة. زي إيه؟ زي النصوص المكتوبة، الصور، مقاطع الفيديو.
ودي تحليلها أصعب بكتير.
كانت أصعب، لكن حصلت طفرة كبيرة في تحليلها مؤخراً، خصوصاً بفضل تقنيات التعلم العميق أو الديب ليرنينج. قدرت تتعامل مع تعقيداتها بشكل أفضل كتير.
وفي كمان البيانات المتدفقة، الستريمينج داتا، اللي بتوصل بشكل مستمر. دي تبدو كتحدي من نوع خاص.
بالتأكيد، البيانات المتدفقة دي محتاجة أساليب مختلفة تماماً. ليه؟ لأنها بتوصل ورا بعض بشكل مستمر وديناميكي، وغالباً صعب أو مستحيل نخزنها كلها قبل التحليل.
يعني لازم تتعالج أول بأول؟
بالظبط، لازم تتعالج وتتحلل تقريباً في الوقت الفعلي لوصولها، وده مختلف تماماً عن تحليل مجموعة بيانات ثابتة وموجودة عندنا على جهاز مثلاً.
واضح جداً الفرق. طيب خلينا ننتقل لأنواع المعرفة اللي بنحاول نطلع بيها، أو الوظائف الأساسية لتنقيب البيانات.
ممكن نبدأ بواحدة من أهم الوظائف، وهي تلخيص البيانات متعددة الأبعاد. الهدف هنا هو تكثيف كميات كبيرة جداً من المعلومات في صورة تكون أسهل للفهم والاستيعاب.
إزاي بيحصل التكثيف ده؟
غالباً بنستخدم هياكل معينة اسمها مكعبات البيانات أو Data Cubes. دي بتسمح لنا نشوف البيانات من زوايا مختلفة ونلخصها بكفاءة.
تمام. وفي كمان موضوع اكتشاف الأنماط المتكررة وقواعد الارتباط. دايماً بنسمع المثال المشهور بتاع اللي بيشتري حفاضة بيشتري بيرة، أو هنا يمكن اللي بيشتري كمبيوتر بيشتري كاميرا ويب. إزاي بنقيس قوة الارتباطات دي؟
دي نقطة مهمة. بنستخدم مقاييس إحصائية عشان نعرف قوة القاعدة دي. أشهر مقياسين هم الدعم أو support، وده بيقيس مدى تكرار ظهور العناصر دي مع بعضها في البيانات كلها.
يعني كم مرة حصل إن الاتنين دول اتشافوا مع بعض؟
تقريباً كده. والمقياس التاني هو الثقة أو confidence، وده بيقيس الاحتمال الشرطي. يعني لو شخص اشترى كمبيوتر، إيه احتمال إنه يشتري كمان كاميرا ويب؟
يعني مدى التأكد من القاعدة دي.
بالظبط.
واضح. طيب نيجي بقى للتصنيف classification والانحدار regression. الاتنين شكلهم ليهم علاقة بالتنبؤ، بس ايه الفرق الجوهري بينهم وليه مهم نميز بينهم؟
التمييز مهم جدا لانه بيحدد طبيعة الناتج اللي احنا بندور عليه. التصنيف هدفه يبني نموذج يتنبأ بفئة او تصنيف محدد، يعني الاجابة بتكون كلمة او اسم فئة.
زي مثلا العميل ده هيسيب الشركة ولا لا، نعم او لا.
مظبوط. او مثلا الايميل ده سبام ولا مش سبام. اما الانحدار regression فده بيتنبأ بقيم رقمية مستمرة.
يعني ارقام؟
ايوة، زي مثلا توقع حجم المبيعات الشهر الجاي هيكون كام بالارقام، او توقع سعر سهم معين بكرة. فالفرق ده اساسي عشان نختار الاداة الصح للمشكلة اللي بنحلها.
تمام جدا. طيب وتحليل التجميع او الكلاسترينج ده مختلف عنهم ازاي؟
التجميع مختلف لأنه بيشتغل من غير ما يكون عندنا تصنيفات أو تسميات مسبقة للبيانات، يعني بنسميه تعلم غير مشرف عليه Unsupervised Learning.
يعني مفيش إجابات صحيحة نعرفها مسبقاً؟
بالظبط. الهدف هنا إن الخوارزمية بنفسها تكتشف التركيبة أو المجموعات الطبيعية الموجودة في البيانات، تجمع الحاجات الشبيهة ببعض في مجموعات بيسموها عناقيد أو clusters.
زي مثلاً تقسيم العملاء لشرائح بناءً على سلوكهم الشرائي؟
مثال ممتاز، بحيث إن العملاء جوه نفس الشريشة يكونوا متشابهين جداً في خصائصهم ومختلفين عن العملاء في الشرايح التانية.
وأخيراً، تحليل القيم الشاذة أو Outlier Analysis.
ده بقى بيركز على إنه يلاقي نقاط البيانات أو الحالات اللي بتشذ عن السلوك العام أو النمط المتوقع، الحاجات الغريبة يعني.
ودي ليها تطبيقات مهمة؟
جداً، زي اكتشاف عمليات الاحتيال في بطاقات الائتمان، أو مراقبة أعطال غير متوقعة في أنظمة صناعية، أو حتى في اكتشافات علمية جديدة. يعني تلاقي نتيجة غريبة جداً تخليك تبحث وراها وتكتشف حاجة ما كنتش متوقعها.
طيب، بعد ما استعرضنا كل الطرق دي عشان نلاقي الأنماط ونتنبأ، المصادر بتأكد على نقطة مهمة قوي. مش كل حاجة بتلاقيها الخوارزميات بتكون ليها قيمة حقيقية أو زي ما بنقول مثيرة للاهتمام. إيه اللي بيخلي النمط فعلاً يستحق الاهتمام؟
دي نقطة جوهرية فعلاً. عشان النمط أو النتيجة اللي بنوصل لها تكون مثيرة للاهتمام، لازم تحقق كذا شرط مع بعض. أولاً، لازم تكون مفهومة للبشر، يعني نقدر نفسرها ونفهم معناها،
مش مجرد معادلة معقدة وخلاص.
بالظبط. ثانياً، لازم تكون صالحة وقابلة للتعميم، يعني مش مجرد حاجة ظهرت بالصدفة في البيانات اللي حللناها دي بس، لا، تكون ممكن تنطبق على بيانات جديدة بنفس الدرجة من اليقين تقريباً.
منطقي.
ثالثاً، لازم تكون مفيدة وليها تطبيق عملي، يعني نقدر نستخدمها في اتخاذ قرار أو تحسين حاجة معينة. ورابعاً، يفضل كمان إنها تكون جديدة أو غير متوقعة، يعني تدينا معلومة ما كناش نعرفها قبل كده.
يعني المعايير دي بتساعدنا نصفي النتائج الكتير اللي ممكن تطلع.
أكيد، بتساعد في غربلة النتائج الهائلة دي عشان نركز على اللي ليه قيمة فعلا.
طيب، وإزاي بقى تنقيب البيانات ده بيتفاعل مع التخصصات العلمية التانية؟ يعني هو مش شغال لوحده في جزيرة منعزلة، صح؟
لا طبعا، مستحيل. هو بطبيعته مجال متعدد التخصصات بامتياز، بيعتمد بشكل أساسي وكبير جدا على تعلم الآلة أو الماشين ليرنينج، ده اللي بيمده بالخوارزميات والنماذج الذكية،
وكمان على الإحصاء.
طبعا، الإحصاء statistics بتقدم الأساس النظري وطرق التحقق من صحة النتائج إحصائيا، وكمان بيعتمد بقوة على تقنيات قواعد البيانات database technology عشان نقدر ندير ونعالج الكميات الضخمة دي من البيانات بكفاءة وسرعة.
يعني هو مزيج من كل دول؟
أيوة، ويعتبر جزء أساسي من المظلة الأكبر اللي بنسميها دلوقتي علم البيانات أو data science.
وتطبيقاته العملية منتشرة في كل حتة تقريباً في حياتنا اليومية.
فعلاً، بنشوفها واضحة جداً في أنظمة ذكاء الأعمال Business Intelligence اللي بتساعد الشركات تاخد قرارات أفضل، وفي كفاءة محركات البحث على الإنترنت زي جوجل، وفي تحليل آراء الناس وتوجهاتهم على السوشيال ميديا.
وحتى في مجالات متقدمة زي الطب والبيولوجيا.
أكيد، تطبيقاته مهمة جداً في العلوم البيولوجية زي تحليل الجينوم وفهم الأمراض، وفي الرعاية الصحية من خلال تحليل السجلات الطبية للمرضى لتحسين التشخيص والعلاج.
ومع الانتشار الواسع ده، أكيد بتظهر تحديات مجتمعية وأخلاقية كمان.
بالتأكيد، وده جانب مهم جداً، خصوصاً القضايا المتعلقة بخصوصية الأفراد وأمن بياناتهم. استخدام بيانات الناس ده مسؤولية كبيرة، ولازم يكون فيه ضوابط وقوانين تضمن عدم إساءة استخدامها. وده نقاش مستمر ومهم لازم يمشي جنب التطور التقني السريع ده.
إذن، كتلخيص سريع للي قلناه، تنقيب البيانات هو مجموعة أدوات ومفاهيم قوية جداً بتخلينا نقدر نستخلص معرفة ليها قيمة من كميات بيانات ضخمة جداً.
تمام.
وده بيتم من خلال وظائف مختلفة زي التلخيص واكتشاف الارتباطات والأنماط والتصنيف والتجميع وتحليل الحاجات الشاذة أو الغريبة.
مظبوط، وهو مجال بيجمع بين كذا تخصص علمي زي تعلم الآلة والإحصاء وقواعد البيانات، وتأثيره بيزيد يوم عن يوم في حياتنا وتطبيقاته في كل مكان.
بالظبط، وممكن الفكرة اللي نسيب المستمع يفكر فيها هي مع دخول تنقيب البيانات أكتر وأكتر في أنظمتنا وقراراتنا اليومية، سواء في الشغل أو حتى في حياتنا الشخصية، إزاي ممكن تعرفنا ليه النمط المثير للاهتمام يتطور؟ يعني هل هيفضل بس يركز على الفايدة التقنية أو التجارية، ولا ممكن يشمل كمان أبعاد أخلاقية وقيمية أعمق؟
نقطة ممتازة وتستدعي التفكير فعلاً. شكراً جزيلاً على التحليل الوافي ده.
تم إنتاج هذا البودكاست بواسطة أكاديمية النشر الرقمي المتخصص في الذكاء الاصطناعي، أي صدر.